السلام عليكم. لا أعلم من أين أبدأ، ولكن أعلم ما يعلمه الجميع، وهو أن وطني العراق صار مرتعا للفاسدين والسراق. فالحكومات المتعاقبة واللي كانت من حصة الأحزاب فقط، ومثل ما قالوا السياسيين كيكة وتقاسمناها، جعلت بلدي بالمراكز المتقدمة بالفساد. فالعراق الأول بالموت، واللي حتى الأطفال ما خلصت منه، وحادثة الكرادة ومستشفى اليرموك الأخيرة خير دليل. أما الفقر والجوع والبطالة فحدث ولا حرج، وهذا اللي خلى شبابنا تهاجر للبحث عن عيشة كريمة في بلدان أخرى. فحتى العيشة الكريمة حرمتنا منها الأحزاب الفاسدة. أما الويلات والمآسي والضيم المر على الناس ما ينوصف، إلى أن وصلت حدها وبدأ الشعب يطالب بحقه، والتظاهرات اللي استمرت رفع الشعار جمعة بعد جمعة، والفاسد انطلعه، وإن شاء الله يطلع الفاسد ويرجع الخير للبلد. حياكم الله مشاهدينا عبر شاشة المنقذ العالمي، ومستمعينا من خلال غرف أنصار الإمام المهدي في برنامج البالتوك، ومتابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم في حلقة استثنائية جديدة من برنامج العراق ثورة. قبل لا نبدي بتفاصيل هاي الحلقة، نسمع هذا التقرير اللي أعده إن الزميل حيدر أبو رغيف. تابع.
صخب وعويل يلف ساحة الخذلان في عراق. جر ويلات الدهور ب13 عاما، كانت الأحلام تداعب النفوس لمستقبل ظل يتهاوى، محطما معه كل البنى التحتية لعراق الخيرات. والصبر يعتلي صهوة الإذعان في صفوف المتضررين في هذا البلد الجريح، بينما تصول خيول الفساد ساحقة اقتصاد البلاد ومقدراته بميزانيات انفجارية لم ير منها الشعب إلا مشاريع وهمية أو غير مكتملة. والصابرون يحيكون من جوعهم وحرمانهم أغطية تقيهم برد شتاء، صار النازحون يتقاسمون مع الفقراء طعمه الأزرق على شفاه من حرم دفء البيوت بسبب فقر بطالة كانت تحلم برواتب لكل فرد عراقي، ومشردين دفعوا ثمن خيانة من باع الأرض. والواقع يتحدث عن مستقبل أسوأ في ظل تعاقب الحكومات التي أخذت تتقاسم غنائم معركة سلم فيها الشعب أسلحته دون مقابل سوى حبر يصبغ الأبهام، وخذله السراق والفاسدون. ولكن هل ستدلو الأصابع بدلوها بعد كل هذا، وبعد أن شاهدت بأم عينها فسادا نخر الإنسان قبل البنيان، وأحال الوطن إلى قمامة ومرتع للتجاذبات السياسية والمصالح الشخصية؟ إلى أين تسير يا وطني؟ وإلى أي مدى سيصبر الشعب على كل هذا وهو مجرد من أبسط حقوقه في العيش والكرامة؟ ويبدو إن الأمل هو الآخر بدأ يتلاشى، فلا ضوء يلوح في الأفق إلا رحمة من عند الله يهدي بها هذا الشعب ويشد من أزره كي ينبري للدفاع عن حقوقه بوقفة جماهيرية واحدة تطيح بالطغاة وتفتح أبواب المستقبل أمام من ينتظر وطنا حرا خاليا من هؤلاء. لبرنامج العراق ثورة، حيدر سلمان أبو رغيف.
حياكم الله مشاهدينا مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نرحب بكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الاستثنائية من برنامج العراق ثورة، واللي نرحب بها بضيف عزيز على قلوبنا، لطالما أوضح وبين لنا العديد من الأمور التي كانت خافية. ضيفنا اليوم السيد أحمد الحسن، وصي ورسول الإمام المهدي. باسمكم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، وباسم كادر قناة المنقذ العالمي وفريق برنامج العراق ثورة نرحب بالسيد أحمد الحسن. السلام عليكم وحياكم الله سيدنا الكريم. نشكرك سيدنا على تلبية الدعوة، ونتمنى أن لا نثقل عليكم سيد الكريم، لكم الكلمة، تفضل.
يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ صفا، وحياكم الله جميعا. وليس لدي شيء، لأن نبدأ على بركة الله بسماع أسئلتك. أسأل الله أن يجعل كلامنا خفيفا على قلوب الناس. لك المك.
نعم، حياكم الله سيد. سيد الكريم، خلينا نبدأ من التظاهرات الأخيرة اللي شهدها الشارع العراقي. كما تعلمون في الآونة الأخيرة كانت هناك تظاهرات، وخرج المئات بل الآلاف من الشعب العراقي للتظاهر للمطالبة بحقوقهم، وأبسط الحقوق اللي سلبتها منهم الأحزاب الحاكمة. السؤال هو، ليش ازداد توجهكم في الآونة الأخيرة نحو التظاهرات، حتى أنكم نصحتم الشعب العراقي لأكثر من مرة على الخروج للتظاهر، ووصفتموه بأنه واجب وطني وأخلاقي، وأن التظاهر خطوة بالاتجاه الصحيح، مع العلم أنه مضى أكثر من سنة على خروج العراقيين للتظاهر ولكن بدون جدوى أو حل يذكر؟ هل ترون أن الوضع الآن يختلف، وأن التظاهرات ستغير شيء من الواقع المتردي على كافة المستويات؟ لكم الكلمة سيدي، تفضل.
حياك الله. المظاهرات عموما أمر إيجابي سواء في السابق أم الآن، ومن الخطأ تصور أن المظاهرات بدون جدوى. المظاهرات مؤثرة، وهي أثرت فعلا، وهي واقعة في طريق التغيير، إن شاء الله ستغير شيء من الواقع المتردي للعراق. أما لماذا التركيز بالنسبة لنا في الفترة الأخيرة على التظاهر؟ فببساطة لتصوري أنه يجب أن تكون الفترة القادمة هي فترة حساب من الشعب العراقي المظلوم بكل فئاته، لأحزاب السلطة ولرموزهم الذين نهبوا وبددوا ثروات الشعب العراقي، واستغلوا السلطة بطريقة بشعة للحصول على مكتسبات شخصية وفئوية لهم ولأحزابهم. هؤلاء نهبوا واستولوا على بنايات وأراضي عامة بألاعيب وطرق ملتوية، ولا يزال نهبهم باستغلال النفوذ شاخصا أمام الجميع. تسببوا بنهب وبهدر مئات مليارات الدولارات وضياع أكثر من ثلث أرض العراق، وتسببوا بسفك دماء العراقيين، وإلى الآن لم تتم محاسبة أحد بسقوط الموصل أو بفاجعة سبايكر أو غيرها. هؤلاء يجب أن يحاسبوا، فشرهم لا يقل عن شر حزب البعث الصدامي، بل كثير من أبناء الشعب العراقي أصبحوا يعتقدون أن هؤلاء أسوأ. أيضا التركيز على التظاهر في الفترة الأخيرة لمحاولة إسناد وتشجيع الآخرين على الاستمرار بهذا الطريق، وأيضا محاولة منع خفوت المظاهرات كما حصل لمظاهرات عام 2011، وكذلك هي محاولة لتشجيع كل فئات الشعب العراقي الساخطة على الأوضاع المتردية للخروج للتظاهر ضد الظلم والفساد. ونسأل الله أن ننجح بتشجيعهم، ومن الله التوفيق. لكم المايك.
نعم سيدنا، الله يوفقك. يعني كما تفضلت وكما تطرقت إلى الموقف أو سياسة الأحزاب الحاكمة وشلون تعاملت بهاي الفترة الأخيرة مع الشعب العراقي. السؤال سيدنا، شلون نشوف الموقف الحكومي، هذا الموقف الجاف سواء كان في السلطة التشريعية أو التنفيذية تجاه المتظاهرين اللي خرجوا قبل أكثر من سنة وما زالوا يخرجون للمطالبة بأبسط حقوقهم اللي حرمتها منهم سياسة الأحزاب الحاكمة؟ لكم المايك سيدي، تفضل.
حياك الله. يعني جهات وأشخاص أنت خرجت لانتقادهم وفضح فسادهم، ما تتوقع منهم أن يتلقونك بالأحضان أو بفرح وسرور، أكيد ما نتوقع منهم هذا وما نتوقع منهم تجاوب كبير، وإن حصل تجاوب فهو نتيجة الضغط الشعبي الكبير في المظاهرات بعض الأحيان، وعموما هم جلهم مشاركون بالفساد بصورة ما، يعني بصورة أو بأخرى، يعني حتى الذي لم يسرق بنفسه تجده يقوم بإسناد سارق مفسد بدد ثروات العراق وظلم أهله وجار عليهم لأجل بعض المنافع التي تصله من هذا الظالم لا أكثر. يعني نعم، ليس لدي شيء آخر بهذا الخصوص، لك المايك.
نعم سيدي الكريم. طيب سيدي، يعني ما هي الإجراءات الكفيلة بالضغط على الحكومة اللي ممكن أن يتخذها المتظاهرين في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين؟ وهل تؤيد العصيان المدني؟ لك الكلمة سيدي، تفضل.
حياك الله. المتظاهرون يطالبون بحقوق الشعب العراقي، وللأسف إلى اليوم، إلى يوم الناس هذا، لم نرى شخص ممن بددوا وسرقوا أموال العراق قد اقتيد للمحاسبة والمحاكمة العادلة. وطبعا هم يتحججون أن الفساد مشرعاً والفاسدين قاموا بتغطية فسادهم بحيث يتعذر محاسبتهم قانونياً، وهذا الكلام في الحقيقة بمثابة القول أن الحل الوحيد المتاح للشعب العراقي هو الثورة التي تقتلع هؤلاء وتحاسبهم باسم الشعب العراقي. والعصيان المدني هو حل ثوري ناجح، وهناك حلول أخرى يمكن تصورها للخروج من الأزمة العراقية. وعموما مسألة هل أؤيد العصيان المدني أو هل أؤيد حل آخر غير المظاهرات الحالية، المظاهرات السلمية، فأقول لكل حادث حديث، ولنا كلام في وقتها عندما تكون هناك أمور أو مستجدات، سأبين رأيي في وقتها. جزاكم الله خيرا، ليس لدي شيء آخر، لكم المايك.
نعم سيدي وفقك الله إن شاء الله. سيدي، اليوم نشوف الكثير من أبناء الشعب العراقي اللي خرجوا للتظاهر ما لقوا استجابة ملموسة من قبل الحكومة بعد خروجهم مرات عديدة، الأمر اللي يدفعهم إلى ترك التظاهر والبقاء في البيوت. هل تعتبر عدم خروجهم أمر سلبي، خصوصا وأنهم جربوا الخروج للتظاهر لأكثر من مرة ولكن بدون جدوى؟ لكم المايك سيدي، تفضل.
حياكم الله. أتمنى منهم أن يخرجوا للتظاهر، فالجلوس في البيت أكيد ليس حلا، بل ربما يكون خذلانا واضحا للحق. وحتى حقيقة أن العراقيين وبكل فئاتهم يقتنعون يوم بعد يوم بالحل الثوري الجذري، لهذا ربما يعرض بعضهم على التظاهر السلمي. فبعد عام كامل من المظاهرات والمطالبة بالإصلاح نجحت الأحزاب الحاكمة وبعدم استجابتهم لدعوات الإصلاح الحقيقي بإقناع الشعب بأنهم لن يتخلوا عن أي مكتسب سلطوي لهم إلا بحل ثوري. وهذه القناعة نلمسها في كلمات أبناء الشعب العراقي التي سمعناها ونسمعها كل يوم، ويمكنكم الرجوع لوسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وكذلك للشارع العراقي ولكلام وتصرفات أبناء الشعب العراقي عندما حدث تفجير الكرادة وغيره كذلك، ودفع الناس إلى اليأس من الحل السلمي هو خطأ كبير ترتكبه الأحزاب الحاكمة أو الحكومة أو مجلس النواب. في تصوري لو كان لدى الأحزاب وقادتها شيء من التعقل والاتزان لقدموا تنازلات حقيقية قبل أن تصل الأوضاع إلى أن يترقب الشعب العراقي أي حل للخلاص منهم، حتى وإن كان انقلابا عسكريا أو ثورة دموية أو حكومة طوارئ تحاسبهم وتعيد النظر في الوضع السياسي برمته. عموما نحن لا نتوقع منهم الكثير في هذه المرحلة، ولكن واجبنا هو دعم التظاهر السلمي وإعلان مظلومية الشعب العراقي، ولا بد أن يستجيب القدر يوما، فالباب الذي يطرق يفتح. ليس لدي شيء آخر. لكم المايك.
نعم سيدنا، الله يبقك سيدنا. حقيقة بما أنك تطرقت إلى أن الشعب العراقي احتمال يتجه إلى حل يلقاه قدامه في سبيل أنه يتخلص من هاي الحكومة الفاسدة اللي سببت وأذت الشعب العراقي وجرته إلى ويلات وإلى أمور حقيقة حتى ما نقدر نوصفها ولا نحصيها من الضيم والقهر اللي مر على الناس. طيب ما شفنا هناك تحرك، أي تحرك أممي ولا دولي ولا حتى عربي يقوم بالضغط على الحكومة العراقية من أجل الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين، رغم أن كثير من الدول اليوم تدعي الإنسانية وتهتم بالواقع الإنساني للشعوب. فما هو سبب هذا الابتعاد برأيكم؟ وهل يمكن للمتظاهرين أن يناشدوا الدول والمنظمات الإنسانية العالمية كي يكون لها دورا في حل الأزمة الراهنة بعد أن ابتعدت الحكومة عن حلها؟ لكم الكلمة سيدي، تفضل.
حياك الله أستاذ الصفاء. الدول العربية كثير منها تحكمها حكومات دكتاتورية كما تعلم، وبالتالي فمن السذاجة أن ننتظر منهم علاجا لما نحن فيه. أما الدول الأخرى فأنت تعرف أن النظام العالمي اليوم خاضع لأمريكا، وعلى الأقل أوروبا ودول العالم الأول التي يعني تعتبر مؤثرة أغلبها تخضع للقيادة الأمريكية للعالم وبقدر كبير. حتى اللي ما يخضعون للقيادة الأمريكية أيضا يصعب تدخلهم، خصوصا مع التدخل الأمريكي اللي موجود في العراق، والأمريكان كما نرى لا يدعمون، يعني هم متدخلين ويمنعون الآخرين أكيد، يعني الآخرين هم سبب لمنعهم، والأمريكان أكيد لا يتدخلون هم أنفسهم يعني بصالح المظاهرات. أنا لا أتصور أنهم يدعمون المتظاهرات، الأمريكان لا يدعمون المظاهرات الحالية لأنها لا تخدم مصالحهم في العراق. أما المنظمات الإنسانية فلا إشكال برأيي أن يتم التواصل معهم لتوضيح صورة الواقع في العراق والفشل المستمر في إدارة الدولة وأسبابه. والتواصل معهم يعني مفيد في بعض الأحيان، يعني فائدة محدودة لا نوعا ما، يعني تبيان الحقائق يعني لا أقل للمجتمع العالمي. وقد حصل قبل سنوات تواصل بين بعض من يرجع لنا وبعض المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في سويسرا وغيرها من المنظمات، ووضحوا لهم واقع الحكومة العراقية من وجهة نظرنا طبعا وبحسب الوقائع والمعطيات التي نمتلكها على ظلم النظام الحاكم في العراق وبعده عن إنصاف المختلفين معه ومع الأحزاب الحاكمة. وقد كان لهذه اللقاءات آثار لا بأس بها. وعموما التواصل مع المنظمات العالمية مفيد وإن كان نسبيا وبقدر محدود، يعني على الأقل تعرون وجوه هؤلاء القبيحة وتبينون واقع دجلهم، فهم يدعون أمام هذه المنظمات وأمام دعاة حقوق الإنسان أنهم يتعاملون بإنصاف ومساواة مع جميع أبناء الشعب العراقي، بينما في الواقع يتعاملون تعامل انتقائي ظالم. ليس لدي شيء آخر.
نعم سيدنا حياك الله. سيدنا أحيانا التظاهر يجعل الحكومة مقيدة كما صرح البعض من مسؤولي الحكومة بحجة أن الحكومة والجيش والقوات الأمنية مشغولة بمقاتلة داعش الإرهابي، والتظاهرات تحدث إرباكا في التقدم نحو تحرير الأراضي من دنس داعش الوهابي. فهل ترى أن التظاهرات في هذا الوقت بالتحديد أمر إيجابي ولا يؤثر على سير العمليات العسكرية؟ لكم الكلمة سيدي، تفضل.
حياك الله أستاذ صفاء. يعني احنا مثل ما نقول بالعراقي هي هوستهم قايمة، يعني من يوم حكمه لليوم، يعني شو ليمتى يعني ما كان اكو مجموعة ارهابية تسفك الدماء في الشوارع او قتال في الشوارع او الى اخره. يعني منذ ان حكموا العراق والى يومنا هذا والشعب العراقي في هذه الدوامة الدموية، والمظاهرات تبحث عن حل حتى لا تستمر هذه الدوامة 13 سنة أخرى. احتلال الزمر الوهابية أو داعش لأرض العراق هو حلقة، يعني مجرد حلقة من هذه الدوامة، يعني الدوامة الدموية، وهو إحدى الأخطاء الكارثية للأحزاب التي حكمت العراق. بتصور من يطالب بمنع المظاهرات لهذا السبب فهو يرفض حتى تشخيص الخطأ ومصدره أو الإشارة له وإعلان فساده، فكيف نتصور منه أن يقبل الإصلاح والتغيير الحقيقي المثمر؟ يعني على كل حال لكم المايك.
حياك الله سيد الكريم، الله يوفقك. سيدنا بالحقيقة هم دائما يبتعدون عن الحل، وبالتالي هم دائما يحاولوا يخلقون فد أعذار وهمية للابتعاد عن حل الأزمة اللي يمر بها الشارع العراقي، وهي قضية مقاتلة داعش من والأمور الأخرى هي مجرد أعذار في سبيل أن يبتعدون عن الحلول الحقيقية، الحلول اللي تخرج الشعب من هذا الواقع اللي يمر به. سيدنا، ما هو سقف المطالب لديكم؟ وهل تأملون أن تتحقق من خلال التظاهرات؟ لكم الكلمة سيدي.
حياك الله حبيب الصفا. لا توجد مطالب شخصية أو فئوية لدينا، ولا توجد مطالب نحن حددناها بالذات، بل نحن نساند مطالب عموم المتظاهرين المنطقية والمطالب الشعبية، والتي نرى أنها يمكن أن ترفع شيء من الظلم وتحقق شيء من العدل والإنصاف وإن كان نسبيا. أما هل نأمل أن تتحقق المطالب من خلال مظاهرات فقط؟ فأكيد لا، ولكن المظاهرات خطوة لابد منها، ولابد أن يخرج الشعب العراقي فيها ويقول كلمته، وبعدها تأتي الخطوات الشعبية التي تحقق التغيير المرتقب إن شاء الله.
نعم سيدنا، الله يوفقك. حقيقة نأمل أن تكون هناك حلول وأن تكون هناك خطوات من الشعب العراقي في سبيل حل هذا الوضع الراهن اللي تمر به البلاد. سيدنا، في إحدى منشورات لكم طالبتم بتشكيل حكومة تكنوقراط مهنية من الكفاءات المستقلة، وأيضا تقديم الفاسدين إلى المحاكم. يعني كيف يمكن ذلك والبلد مسيطر عليه من قبل الأحزاب المتنفذة والقضاء العراقي غير مستقل ومسيس؟ شلون راح نفتح الطريق أمام حكومة تكنوقراط مهنية ومستقلة في هذه الحالة؟ لكم الكلمة سيد الكريم.
حياك الله. هو ليس مطلب لنا، يعني حكومة كفاءات مستقلين مطلب شعبي عام ونحن أيدناه، لأنه على الأقل سيؤدي إلى دفع بعض الوجوه التي دمرت البلد وسأمها الشعب العراقي. محاكمة الفاسدين وخصوصا رموز الفساد الذين بددوا ونهبوا أموال الشعب أمر لا بد منه، وهو مطلب شعبي وإن شاء الله سيتحقق بفضل الله. أما كيف ذلك، يعني كيف يتحقق ذلك والأحزاب الفاسدة قد نهبت المليارات وتسلطت على المناصب، وبالتالي فهم سيبقون متسلطين من خلال هذه الأموال وهذه المناصب، واليوم طبعا أضيفت فصائل مسلحة لبعض الأحزاب، فأقول الشعب أقوى منهم وهذا أكيد يعني، وهم ومن يسندهم لأجل حفنة أموال أو لأجل قطعة أرض أو وظيفة أو ما شابه أضعف من بقية الشعب العراقي المظلوم الذي يمثل الأغلبية، وإن شاء الله هؤلاء الأغلبية الساحقة يمكنهم التغيير متى ما قرروا الخروج للشارع لإحداث التغيير الذي يرسم حياة أفضل لهم ولأبنائهم. لكم المايك.
نعم، حياكم الله سيدنا. إن شاء الله يعني نقضي على الفساد ونخلص من هاي الزمرة الفاسدة ويرجع الخير والأمان والسلام الى هذا البلد الحبيب. سيدنا، يعني هل برأيكم الحل يقتصر على تشكيل حكومة تكنوقراط فقط، ام انه يتعدى ذلك باصلاح يشمل جميع مفاصل الدولة بحيث تبنى المؤسسات الحكومية من جديد على اساس مهني بعيد عن المحاصصة والتكتلات الحزبية والفئوية؟ لكم الكلمة سيدنا، تفضل.
حياكم الله. حياك الله استاذ صفاء. واكيد يعني الامر لا يقتصر يعني على هذا، لكن حكومه كفاءات مستقلين يعني كامله المفروض تكون البدايه لحل المشاكل التي تراكمت نتيجه ممارسه الفساد المنظم طيله 13 عام، نتيجه الخلل الكبير في اداره الدوله العراقيه. ما نعرف ايش نحكي يعني، وكثير امور نعرفها يعني على الواقع. هؤلاء يعني يديرون الدولة العراقية وكأنه يعني محل مال بقالة يعني، ما اعرف ايش تحكي عنهم وايش تسولف يعني. واي امور، كثير امور احنا واجهناها وياهم في مواجهة هؤلاء. على كل حال يعني اكيد المقصود طبعا بحكومة كفاءات ايضا ليس الوزراء فقط يعني، وإنما الوكلاء والمدراء وغيرهم من الدرجات الخاصة يعني، بل ضمان أن يكون هؤلاء من المستقلين أهم من الوزراء طبعا يعني. ويعني حتى مسألة الوزراء مستقلين يعني، في زمن البعث الصدامي يعني لعنة الله عليه، كان وزراء كلهم يعني كثير من عندهم يعني، بعض الوزراء على الأقل ما نريد نقول كلهم يعني، كثير من وزارهم ما يفهمون شيء يعني، لكن كان وكيل وزارة يفتهم والمدراء العامين يفتهمون يعني. ما جايب مدراء عامين مثلا من خالك ومن عمك لو صديقك لو كذا لو علم حزبي لو إلى آخره، لا. وإحنا بالنسبة لنا لمسناها يعني في وقتها على الأقل البعض يعني، كثير من المفاصل من هذه المفاصل كان يخلون مدير عام متخصص، كان يخلون وكيل وزارة متخصص، هسه الوزير مخربط بس الآن ما بقى شيء يعني، لا الوزير يفتهم، لا وكيل وزارة يفتهم، لا المدير العام يفتهم. وفوقها يعني هم فقط يعني شغلتهم نهب لأحزابهم يعني. ولذلك يعني ضمان استقلال الوكلاء والمدراء أهم يعني، أهم من الوزراء. وطبعا لا نستطيع أن نحكم على أشخاص بأنهم يعني مستقلون إذا كان من يختارهم هي نفس الأحزاب الفاسدة اللي دمرت العراق طيلة الفترة الماضية. أيضا هناك مسألة مهمة يعني، في نظام حكم يراد منه تحقيق العدالة والإنصاف ومحاسبة المفسد والظالم ومستغل النفوذ، بل وقطع الطريق على الفساد يعني، فلا بد أن تكون السلطة القضائية مستقلة وحرة ونزيهة، وأن يكون هناك قانون ينظم رأسها ومن يصلون إليه وكيف يصلون ومدة بقاء من يصلون لهذه المناصب، بحيث لا يكون وصولهم عن طريق السلطة التنفيذية أو التشريعية أو يمر بهما، وإلا فلن تكون السلطة القضائية مستقلة وحرة ونزيهة، بل ستكون تحت سلطة الأحزاب الحاكمة وتنفذ لهم ما يريدون، وهذا هو الواقع اليوم يعني. سلطة قضائية تعين يعني، هذا الكلام عموما يعني، أقصد أنه سلطة قضائية تعين رأسها السلطة التنفيذية أو الأحزاب الحاكمة لا يمكن ضمان استقلاليتها. ولا يهمنا هنا إن كانت هناك أنظمة حكم ديمقراطية أو دكتاتورية تفعل هذا، ولا يهمنا كم هي هذه الدول التي تفعل هذا، أن يعني يتم فيها تعيين رؤوس هرم السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية، بل ما يهمنا هنا هو هل هذا الفعل يحقق الغرض أم لا، هل هذا الفعل صحيح أم خاطئ. ولا أعتقد أن سلطة قضائية يتم تعيين رأسها من قبل السلطة التنفيذية كما قلت أو التشريعية الحزبية ستكون مستقلة أو يمكن ضمان استقلالها لتدفع الظلم وتثبت العدل والإنصاف. فمطلوب إذن فصل السلطة القضائية فصلا حقيقيا، وتنظيمها بقانون يضمن العدل والإنصاف بأعلى قدر ممكن، وبالتالي فهكذا سلطة قضائية يمكن أن تحاسب المفسد حتى وإن كان في أعلى هرم السلطة التنفيذية أو التشريعية. وبالنسبة لوضع العراق وبالخصوص يعني وضع العراق، فهناك نقد كثير يمكن أن يوجه لمن كتبوا الدستور بخصوص إهمالهم عن جهل أو عن عمد لتنظيم استقلال السلطة القضائية وكيفية وصول رؤوسها، رغم أنها أهم سلطة يمكن أن تحافظ على الحقوق العامة، وكذلك يمكن أن يوجه نقد كبير للسلطة القضائية نفسها وكيف أنها فوضوية ومجرد واجهة صورية لنفس السلطة القضائية في عهد البعث الصدامي التي كانت تتبع لوزير العدل البعثي في حينها. وأدعو المتخصصين والمثقفين لمراجعة الدستور العراقي بهذا الخصوص وكذا موقع السلطة القضائية والاطلاع على قوانين السلطة القضائية فيه، وأنا متأكد أنهم سيجدون مادة دسمة للنقد. وما يوجد أصلا، لا يوجد أصلا قوانين تنظم استقلال السلطة القضائية، وكل ما موجود مجرد اقتراحات ومجرد تعليمات تنظيمية كتبها الأستاذ مدحت المحمود وقرار اتخذه الدكتور أياد علاوي عام 2005 يسمونه قانون المحكمة الاتحادية. وعموما في العراق فإن الأكثرية من الشعب العراقي يشكو من أن السلطة القضائية مسيسة وغير مستقلة وعاجزة عن محاسبة الأحزاب الحاكمة أو رؤوس الفساد رغم رائحة فسادهم التي أزكمت الأنوف. ليس لدي شيء آخر بهذا الخصوص. لكم
نعم أحسنتم سيدنا، حقيقة السلطة القضائية كما تطرقتم مريضة وتعاني، واللي صار يعني الأحداث الأخيرة اللي صارت تبين وتضح أمام الشعب العراقي كيف أن السلطة القضائية مسيسة وكيف أن السلطة القضائية تديرها الأحزاب أو حتى المحاصصة الحزبية دخلت في عمل السلطة القضائية. سيدي السؤال التالي، إذا نجح الحراك الشعبي في العراق في الدفع تجاه حكومة تكنوقراط حقيقية، هل ترغب بأن يكون لأنصارك تمثيلا في هذه الحكومة؟ لك الكلمة سيدي.
حياكم الله. حياك الله أستاذ الصفاء. أبدا نرغب ولا نهدف للمشاركة، الدعوة للتظاهر ومن دعم المظاهرات هو رفع بعض الظلم والحيف عن الشعب العراقي بعد أن وصل السيل الزبا كما يقولون. ونحن لم نشارك في العملية السياسية فيما سبق ولن نشارك فيها مستقبلا، وحتى في المظاهرات نفسها فليس لدينا أي رغبة أن نكون في الواجهة مع الآخرين مطالبين بالإصلاح. وقد طلبت ممن يرجع لنا أن يكونوا سندا للآخرين وعونا لهم وأن لا يتقدموا الآخرين. ليس لدي شيء آخر. لكم
نعم حياكم الله سيدنا. سيدنا يعني ما هو رأيكم بالأحداث الأخيرة اللي صارت وجرت، وخصوصا الاتهامات الأخيرة اللي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في البرلمان بحق رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء، واللي اتهمهم بالضلوع بصفقات فساد خطيرة. لكم الكلمة سيدي.
حياك الله أستاذ صفاء. كما قلت القضاء العراقي غير مستقل و تابع وخاضع للأحزاب، وبالنتيجة السيد العبيدي لا يمكنه مواجهة رؤوس الفساد، خصوصا وهو الآن لا يمتلك سند حزبي. يعني قضائيا لا يمكنه، إذا مسألة قضية حقوق وأمام القضاء وإلى آخره. وعموما بغض النظر عن هذه الواقعة بالتحديد، أنا أعتقد أن هناك غالبية من أبناء الشعب العراقي يعتقدون أن عدد كبير من السياسيين فاسدين ولا يتورعون عن نهب الأموال العامة ولا يجدون حرجا في ذلك متى ما أتيحت لهم الفرصة. وكان المفروض برأس الحكومة الحالية والسلطة القضائية على الأقل أن يتخذوا إجراءات إذا كانوا جادين في القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين. ونتمنى أن نرى يعني هذه الإجراءات وهذه الخطوات وأن تكون خطوات مؤثرة وفعلية ولها نتائج، خصوصا يعني المفروض هذه الخطوات تأخذوها، خصوصا بعد أن صرح أحمد الشلبي يعني أنه من خلال عمله في مجلس النواب اكتشف بالأوراق والأرقام أنه في عهد حكومة نور المالكي تم تبديد أو نهب أو ضياع مبلغ يتجاوز 300 مليار دولار. حياك الله أستاذ صفا، ليس لدي شيء آخر.
نعم سيدنا حياك الله، حقيقة صفقات الفساد وهاي التهمات المتبادلة بين الأحزاب والأحزاب الحاكمة وأيضا صفقات الفساد الخطيرة جاي تطلع عليها حتى يوم بعد يوم، وهذا الواضح وهذا اللي يشوفه الشعب العراقي. سيدنا ما هي نصيحتكم للشعب العراقي عامة وللمتظاهرين خاصة؟ لكم الكلمة سيدي.
حياك الله أستاذ صفاء. نصيحتي للعراقيين يعني أوجهها للعراقيين الشرفاء وهم الأكثرية اليوم. العراق الشريف اللي ما يبيع العراق، اللي ما يبيع أرض علي والحسين بقنية بوتيتا أو بطانية أو صوبة أو وظيفة أو قطعة أرض، أو دولارات توزع للصحفيين من فلان أو علان من المفسدين، وأنتم طبعا تعرفون من وزعوا هذه الأمور ولأجل ماذا. نصيحتي للشعب العراقي وللشباب العراقي الذي يخرج بالتظاهرات ولكل من يخرج في التظاهرات، يعني الشعب العراقي عموما ولمن يخرجون في التظاهرات أيضا، أن لا يرهنوا حياتهم ومستقبلهم بيد الفساد والفاسدين. اخرج وتظاهر وساهم في التغيير. أدعو كل عراقي شريف يهمه مستقبل العراق وأبنائه إلى التظاهر، فهذا بلدكم وأموالكم وحقوقكم وحياتكم وحاضركم ومستقبلكم ومستقبل أبنائكم بين أيديكم، متعلق بكم أفرادا وجماعات، متعلق بكل عراقي. يجب أن لا تتكل على غيرك وتكتفي بخروجه، خروج غيرك المختلف معك، لأن بقائك سيخدم من دمروا بلدك، بقائك في بيتك سيخدم هؤلاء. المستقلون في العراق هم الأكثرية اليوم، وحتى يعني في الانتخابات الأخيرة هم الأكثرية، نسبة غير المشاركين في الانتخابات هي خير دليل على ذلك، فلم يشارك سوى 33% يعني من كنسبة يعني نسبة أعلنت يعني رسميا من البغداديين في انتخاب مجلس محافظة بغداد. يعني إن المجلس بحسب مبادئ العدالة والإنصاف اللي تتغنى بها الديمقراطية مجلس غير شرعي، وحتى قاعد الديني والسياسي والمنافع والأموال السحتة التي وزعت. إذن الخطاب موجه لكم أنتم الأغلبية المستقلون، تحركوا فهذا بلدكم ومستقبلكم ومستقبل أبنائكم، تحركوا وأخرجوا في المظاهرات لتغيير حالكم، اخرج وابرز مطالبك في ساحة التحرير في بغداد او في محافظتك لكن لا تبقى بلا موقف. حياكم الله، وأسأل الله أن يوفقكم جميعا ويسدد خطاكم، وشكرا لحسن استماعكم، وشكرا لك أستاذ صفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم المايك.
حياك الله سيدنا، أسأل الله لك التوفيق سيد الكريم، باسمي وباسم جميع المشاهدين والمستمعين والمتابعين، وباسم كادر قناة المنقذ العالمي، وباسم فريق برنامج العراق ثورة، نتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان على هذه الفرصة لحضورك ويانا في برنامج العراق ثورة، ونسأل الله أن تتحقق مطالب المتظاهرين وأن يكون واقع الحال إلى خير وصلاح، وأن يعود الأمن والسلام إلى ربوع الوطن الحبيب. شكرا لك سيدي الكريم، وشكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج العراق ثورة، نودعكم في أمان الله وحفظه.
بودكاست المهديون، اقرأوا، ابحثوا، دققوا، تعلموا، واعرفوا الحقيقة بأنفسكم.